أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل تطون الصوت شوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل السابع في تقابل العدم والملك، ونطرح فيه سؤالين. السؤال الأول: ما هو تعريف هذا النوع من التقابل؟ السؤال الثاني: ما هو الموضوع المعتبر فيه؟ هل هو بشخصه أم بنوعه أم بجنسه؟ أما جواب السؤال الأول فنقول إن العدم والملكة هما أمر وجودي عارض لموضوع، ذلك الموضوع من شأنه أن يقبل هذا الوصف، وعدم هذا الوصف في ذلك الموضوع القابل لهذا الوصف. إذن العدم والملكة أمر وجودي، وصف عارض لموضوع، وفي قباله عدم هذا الوصف، لكن في أي موضوع؟ في موضوع من شأنه الاتصاف بهذا الوصف، يعني في موضوع قابل كما في البصر والعمى. فإن البصر أمر وجودي في الإنسان، والإنسان قابل للبصر، فالبصر عارض للإنسان، في قباله يوجد لدينا العمى. العمى وين؟ في موضوع من شأنه أن يبصر لكنه لم يبصر، كالإنسان الذي فقد بصره يسمى أعمى. أما الجدار فلا يسمى أعمى، لماذا؟ لأنه ليس من شأنه الإبصار، كما درسنا ذلك في علم المنطق. السؤال الثاني: هل المدار في قابلية الموضوع للوصف على شخصه أم نوعه أم جنسه؟ يعني حينما نقول هذا الموضوع قابل وهذا الموضوع ليس قابلا، ما هو المدار؟ يعني قابل وليس قابلا بشخصه، قابل وليس قابلا بنوعه، أم قابل وليس قابلا بجنسه؟ يقول المصنف: لا فرق في ذلك، لا فرق في الموضوع القابل بين أن يكون بشخصه أو نوعه أو جنسه. ولهذا لو جئنا إلى العقرب على القول بأنه لا يبصر، وإن ثبت الآن علميا أنه شنو؟ يبصر. المفروض نبدله مثلا بالخفاش، الخفاش لا يبصر. الخفاش الذي لا يبصر، خفاش على الذبذبات طبعا، على الترددات والذبذبات، لا يرى كما ثبت بالدراسات العلمية. أسعى على فرض ذلك، هذا بحث مختص بالعلوم الحديثة أو خارج عن نطاق بحثنا. المهم إحنا قاعد نضربه كمثال، نقول العقرب إذا قلنا بأنه لا يبصر، فهل يمكن أن نسميه أعمى أو لا يمكن؟ نقول بنوعه ليس من شأنه الأبصار، لكنه بجنسه، ما هو جنسه؟ الحيوان، والحيوان من شأنه أن يبصر، فنستطيع أن نسمي العقرب أعمى، قد واحد يقول هو الموضوع غير قابل، أقول لا هو قابل، ولكن قابل مو بشخصه ولا بنوعه، وإنما قابل بجنسه، لأن جنسه قابل للإبصار. فهذا العقرب لأنه حيوان ولكنه لا يبصر فنسميه أعمى. وهكذا بلحاظ النوع مو بلحاظ الجنس. حينما ننظر إلى المرأة، المرأة لا تنبت لها لحية، فالمرودة في المرأة تعتبر عدم ملكة، لا بشخصها، لأن المرأة بشخصها ليس من شأنها أن تنبت لها لحية. ولكن إذا لاحظنا نوع الإنسان الشامل للرجل، فإن نوع الإنسان الشامل للرجل من شأنه أن تنبت له اللحية، فعدمها في المرأة عدم للملكة، ولكن بلحاظ النوع لا بلحاظ الشر. مثال آخر، الرجل أو الولد قبل سن البلوغ لم تنبت له اللحية، عمره 10 سنوات ليس لديه لحية، عدم نبات اللحية أي المرودة، هذه المرودة نسميها عدم الملكة. لماذا عدم ملكة؟ لأن هذا الطفل من شأنه أن تنبت له اللحية أو ليس من شأنه؟ من شأنه، لكن متى؟ في المستقبل. الآن ليس له ذلك، إنما شأنه في المستقبل، يعني نوعه تنبت له اللحية. هكذا يقول المصنف، سنبين أكو إشكال بالمطلب. إذن المدار في الموضوع القابل وعدم القابل وشأنية القبول ليس على الشخص فقط، وإنما حتى لو كان بلحاظ النوع كما في مثال المرودة، أو بلحاظ الجنس كما في لحاظ عدم البصر في العقرب. لماذا لا فرق بين الشخص والنوع والجنس؟ الجواب: لأن وجود الشخص والنوع كطبيعة بوجود فرده، الفرد إنما الطبيعي إنما يوجد بوجود فرده، فكل ما ثبت للطبيعي الجنس أو النوع هو ثابت للفرد، وإن كان كفرد ليس واجدا لهذا الشيء، كفرد ليس واجدا لهذا الشيء، ولكن باعتبار أن الطبيعة من شأنها ذلك فهو يثبت للفرد بثبوته لجنسه أو نوعه، وإن لم يكن ثابتا بشخصه. قال: الفصل السابع في تقابل العدم والملكة. ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية بضم القاف، والقنية بكسر القاف، من الاقتناء، اقتناء الشيء. فالإنسان المبصر كأنه مقتني للبصر نسميه قنية، مالك للبصر نسميه ملكة، في قباله العدم، وهما العدم والملكة، أمر وجودي اللي هو الملكة، عارض لموضوع. ومن هنا نفهم أن هذه الملكة ذات، لو وصف لذات، وصف لذات، لذلك قال شنو؟ عارض لموضوع. وإذا كان عارضا لموضوع، إذن الموضوع قابل له أو ليس قابلا له؟ من شأنه قبوله أو ليس من شأنه؟ أنت إذا فرضته عارضا عليه، إذن هذا الموضوع قابل له، ولهذا يكون قيده من شأن ذلك الموضوع أن يتصف به، يعني بهذا الأمر الوجودي، هذا راح يصير قيد احترازي لو توضيحي، راح يصير قيد توضيحي، لأنك بمجرد أن تقول عارض، إذن موضوع العارض قابل للعارض، وإلا لما سمي عارضا عليه. إذن لماذا ذكر هذا القيد المصنف؟ في التعريف لا تذكر القيود التوضيحية، معيبة القيود التوضيحية، نقول ذكره لبيان الشر في العدم اللي هو في قبال الملكة، وعدم ذلك الأمر الوجودي في ذلك الموضوع كن شنضيف الذي من شأنه أن يتصف بذلك الأمر الوجودي لكن لم يتصف به، كالبصر والعمى الذي هو فقد البصر من موضوع، الذي هو فقد البصر، وين فقد البصر؟ مو في كل موضوع، من موضوع من شأنه أن يكون بصيرا كالإنسان مثلا. ومن هنا نفهم ما قلناه في الدرس السابق أيضا، إن عدم الملكة عدم محض أم عدم مضاف؟ عدم الملكة عدم مضاف، عدم للملكة في موضوع قابل فهو عدم مضاف، فله حظ من الوجود. بأي معنى له حظ من الوجود؟ شون؟ منشأ وانتزاع، ينتزع من موضوع قابل له، هذا انتزاع من موضوع موجود نعبر عنه له حظ من الوجود. بعبارة أخرى سيكون هذا الموضوع وهو الإنسان تارة نحمل عليه الوصف الوجودي فنقول الإنسان مبصر، وأخرى نحمل عليه الوصف العدمي فنقول الإنسان أعمى، يعني نحمل عليه العدم، نحمل عليه السلب، فهو حمل للسلب أم سلب للحمل؟ يعني هذا الإنسان وصف بأنه أعمى، نحمل عليه السلب، ولهذا شرح السير سالبة محصلة لو موجبة معدولة، موجبة معدولة، ولهذا يقال بأنهما يرتفعان، الملكة وعدمها يرتفعان، لأنه مو من قبيل الموجبة المحصلة والسالبة المحصلة حتى يكونا شنو نقيضين، لا يرتفعان ولا يجتمعان، بل موجبة محصلة وموجبة معدولة، ويجوز ارتفاعهما وين يرتفعان؟ في الموضوع غير القابل كالجدار. أما السؤال الثاني نقول ولا يختلف الحال في تحقق هذا التقابل بين أن يؤخذ موضوع الملكة هو الطبيعة الشخصية، طبعا الشخصية طبيعة مراد الفرد يعني هنا، بس على الأقسام الأخرى طبيعة نوعية وطبيعة جنسية عبر بالطبيعة الشخصية، وإلا مرادنا شنو؟ الفرد أو الطبيعة النوعية أو الطبيعة الجنسية. يقول لا فرق، لا فرق في كل ذلك. لماذا؟ فإن الطبيعة الجنسية وكذا النوعية موضوعان لوصف الفرد، كما أن الفرد موضوع للوصف. لماذا؟ شنو العلم؟ لأن الطبيعة إنما توجد بوجود الفرد، فكل وصف ثبت للطبيعة يثبت للفرد وإن كان غير ثابت للفرد بشخصه، قد يكون ما ثابت للفرد شنو بشخصه، لكن ثابت لمن؟ لطبيعته، ثابت لنوعه أو جنسه. يضرب أمثلة يقول فعدم البصر في العقرب كما قيل بناء على صحة هذا القول، فعدم البصر في العقرب عمى وعدم ملكه، مع أننا إذا لاحظنا نوع العقرب ليس من شأنه أن يبصر، فكيف أسمينا عمى؟ بلحاظ من؟ بلحاظ الجنس، لكون جنسه وهو الحيوان من شأنه أن يكون بصيرا، وإن لم تتصف به يعني بالبصر طبيعة العقرب النوعية، طبيعته النوعية لا تتصف، لكننا بلحاظ جنسه من شأنه أن يبصر، فنعبر عن العقرب بأنه أعمى. وكذا المرودة، المرودة وعدم التحاء الإنسان قبل أوان البلوغ هو عدم ملكه. لماذا؟ لكون الطبيعة النوعية التي للإنسان من شأنها ذلك. فإذا لاحظنا هنا الموضوع شنو صار؟ النوع، النوع من شأنه نبات اللحية، وإن كان صنف غير البالغ لا يتصف به. إذا أخذنا الصنف، هذا الصنف لا يثبت له وصف عدم المرودة. هذا عدم المرودة يثبت لمن؟ للنوع لا للصنف. لكن مع ذلك في الصنف نعتبره عدم ملكة من يا جهة؟ من جهة ملاحظة النوع، كما في مثال العقرب من جهة ملاحظة الجن. طبعا أشكلوا على هذا المثال بأن نبات اللحية، عدم نبات اللحية لغير البالغ ليس من هذا الباب الذي مثل له المصنف. المثال الصحيح أن نقول شنو؟ مرودة المرأة، مرودة المرأة تعتبر عدم ملكة للمرأة باعتبار ملاحظة نوع المرأة اللي هو الإنسان، فإن الإنسان من شأنه أن تكون له لحية. أما إذا لاحظنا المرأة بما هي مرأة فليس من شأنها ذلك. فإذا لاحظنا صنف المرأة فلا يسمى عدم اللحية عدم ملكة، لكن بلحاظ ملاحظة النوع الذي من شأنه أن تنبت له اللحية يكون المرودة في المرأة عدم ملكة بملاحظة النوع لا بملاحظة الصنف. شنو الفرق بين المثالين؟ مرودة الشاب قبل البلوغ، مرودة الغلام قبل البلوغ، أو مرودة المرأة، شنو الفرق؟ مرودة البلوغ نظر، عفوا مرودة الشاب قبل البلوغ لوحظ فيها شنو؟ الامتداد الزماني، يعني في زمان هو ليس ملتحيا، بعد البلوغ ايش راح يصير؟ أما مرودة المرأة لم يلحظ فيها هذا الجانب الزماني. طبعا شنو دور هذا الزمان وعدم الزمان؟ سيأتي بعد قليل، سيأتي بعد قليل في العدم والملكة المشهوري. الآن احنا نتكلم في العدم والملكة الحقيقي، ولهذا يقول ويسمى تقابل العدم والملكة بهذا الإطلاق شنو؟ حقيقيا، الذي لم نلحظ فيه وحدة الزمان، وإنما وجود وعدم لوصف في موضوع قابل لذلك الوصف بشخصه أو بنوعه أو بجنسه. ولكن هناك معنى أخص للعدم والملكة، وهو عدم الوصف في موضوع قابل للوصف بشخصه وفي نفس زمانه. يعني نشترط فيه شرطين، أن يكون القابل للوصف هو الموضوع بمن؟ بشخصه لا بنوعه ولا بجنس، هذا أولا. ثانيا أن يكون قابلا للاتصاف بالوصف في نفس زمان اتصافه بالعدم، في نفس الزمان الذي فيه عدم الوصف، في نفس ذلك الزمان يكون الموضوع قابلا للوصف. إذن كم شرط صار عندنا؟ أن يكون بشخص. ثانيا في نفس الزمان الفاقد فيه الوصف يكون قابلا للوصف الوجودي. زين، هذا التفسير الجديد اللي يسمونه التفسير المشهوري للعدم والملكية، هل يدخل فيه مرودة غير البالغ أو لا يدخل فيه؟ يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل. لماذا لا يدخل؟ لأن هذا الطفل اللي عمره 5 سنوات هو الآن فاقد للحية أو ليس فاقدا؟ فاقدا. من شأنه أن تكون له لحية، هذا الموضوع قابل للحية أو ليس قابلا الآن في هذا الزمان الذي هو فاقد فيه للحية؟ هو ليس قابلا، نعم هو قابل لها في المستقبل، بينما نحن نشترط أن يكون قابلا للوصف في نفس زمان فقده. مثاله زيد عمره 30 سنة ولكنه أمرد ما عنده لحية، ناش نقول هنا؟ عدم اللحية المرودة يعني عدم ملكة. لماذا؟ لأنه في هذا العمر وهو 30 سنة من شأنه أن تكون له لحية لكنه ليس له لحية. بل يكون اللاحظ الشخص، احنا اشترطنا الشخص. لا هسه هجي طبعا، هسه راح نشير هذا المطلب، راح نشير له، هذا مو اشكال، هو راح نقوله انا. اذن مرودة الشاب قبل البلوغ لا تعتبر عدم وملكة. لماذا؟ لأنه بهذا المعنى الجديد ماذا نشترط؟ أن يكون الموضوع الفاقد للوصف قابلا لذلك الوصف في زمان فقده له، في هذا الزمان هو فاقد وقابل، أما فاقد له الآن قابل له في المستقبل هذا لا يسمى عدم وملكة. وبهذا سيخرج مثال المرود ما قبل البلوغ عن مثال عن كلامنا في العدم والملكة، وهكذا سيخرج الموضوع القابل للوصف بنوعه والموضوع القابل للوصف بجنسه، سيخرجان أيضا شنو؟ عن العدم والملكة. لماذا؟ بالشرط الأول اللي هو شنو الشرط الأول؟ أن يكون الموضوع قابلا بشخصه، أما العقرب فقابل بشخصه أم بجنسه؟ بجنسه، فلا يصدق عليه العدم والملكة. أما مرودة المرأة، المرأة قابلة بشخصها للحية أم بنوعها؟ بنوعها، فتخرج عن العدم والملكة، فيختص العدم والملكة بمن؟ بالموضوع القابل بشخصه لذلك الوصف الوجودي في عين زمان فقده للوصف. طبعا الشرطان أحدهما مستبطن في الثاني، أنت من تقول في زمان فقده يعني في نفس الزمان، إذا كان في نفس الزمان إذن ما يلحق به النوع ولا الجنس وإنما يلحق به الشخص، فاشتراطنا للشرط الثاني يغنينا عن اشتراطنا للشرط الأول، حينما تشترط الوحدة الزمانية هو الاجتماع الزماني إن من يكون لشخص هذه الطبيعة لا للنوع ولا للجنس. إذن هذا العدم والملكة راح يكون أخص من المعنى الذي ذكرناه، لأن المعنى الذي ذكرناه شامل للموضوع القابل بنوعه والقابل بجنسه ومع الاختلاف الزماني، بينما هذا المعنى يشترط الوحدة الزمانية ويشترط أن يكون قابلا بشخصه، فيكون أخص من المعنى الذي ذكرناه. وهذا المعنى الثاني يسمى بالعدم والملكة مشهور لأنه الشائع والمشهور على ألسنة الناس، واتخذه المناطق كاصطلاح لتسهيل المطلب على المتعلمين، وإلا هو مجرد شنو؟ اصطلاح. المعنى الحقيقي للعدم والملكة هو شنو؟ ما ذكرناه نحن الشامل للنوع والجنس واختلاف الزمان، أما هذا مجرد اصطلاح. ولهذا لا يشكل علينا، بل لا مو دعوة، لا 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 مو دعوة، مو دعوة في قبال دعوة، نقول المعنى الحقيقي للعدم والملكة ما ذكرناه، أما كاصطلاح في علم المنطق استعمل في هذا المعنى الأخص، هذا لا يتنافى مع كون المعنى الحقيقي هو ما ذكرناه، ماكو تعارض. احنا نقول المعنى الحقيقي هذا المعنى العام، لكن كاصطلاح استعمل في هذا المعنى الخاص. وربما قيد بالوقت، يعني شنو بالوقت؟ باشتراط أن يكون العدم في وقت الملكة، يعني في نفس الوقت الذي فيه شأنية لقبول الملكة، ويسمى التقابل حينئذ بالمشهور وعليه. فمرودة الإنسان قبل أوان البلوغ ليست من عدم الملكة في شيء، لماذا؟ لأنه في نفس الوقت ليس قابلا للملكة. وكذا فقد العقرب للبصر ليس بعمل، لماذا؟ ليس بشخصه وإنما شنو؟ بجنسه، والمنظور هنا بنوعه لا بجنسه. طبعا أنا مثلت مثال مرودة المرأة مو مرودة الشاب قبل البلوغ، لماذا؟ لأن مرودة ما قبل البلوغ هذا مثال لمن؟ للشخص مو للنوع، مثال للشخص للقابل للملكة بشخصه لا بنوعه. يعني هذا زيد، زيد اللي عمره 10 سنين هو زيد بشخصه، شو نقول؟ حينما يصير بالغا ستنبت له شنو؟ لحية، فهو قابل لنبات اللحية بشخصه، لكن متى؟ الآن لو في المستقبل؟ في المستقبل، هذا مو نوع بعد، الآن هو الآن ليس ملتحيا، لكن هو بشخصه قابل لنبات اللحية في المستقبل. هنا خرجنا من الشخص وذهبنا للنوع أو الجنس، أم بقينا مع الشخص لكن اختلاف زماني؟ اختلاف زماني. فإذا قلنا باشتراط وحدة الزمان هذا خرج من العدم والملك، أما إذا قلنا بالمعنى الأول العام بشخصه أو نوعه أو جنسه وحدة زمانية أو عدم وحدة زمانية، هذا راح يصير مثال المن مرودة الشاب قبل البلوغ، مثال للموضوع القابل للوصف بشخصه لكن مع الاختلاف الزماني، وليس مثالا للقابل بنوعه. مثال القابل بنوعه هو شنو؟ مرودة المرأة. مرودة المرأة مو اختلاف زماني، لا لا، اختلاف شنو؟ نقول نوع الإنسان قابل لنبات اللحية. إذا راح يصير عندنا 3 أمثلة، مثال العقرب للقابل بجنسه، مثال مرودة المرأة للقابل بنوعه، مثال مرودة ما قبل البلوغ قابل بشخصه لكن مع الاختلاف الزماني. مرودة زيد اللي عمره 30 سنة بشخصه لكن مع الوحدة الزمانية. زين، قال وهو هذا المعنى الثاني الأخاص أشبه بالاصطلاح، فلا يضر خروج الموارد التي يكون الموضوع فيها هو الجنس كموضوع العقرب، أو النوع كمرودة المرأة، أو الشخص مع الاختلاف الزماني كمرودة زيد قبل البلوغ، فلا يضر ذلك خروجها من تقابل العدم والملكة. خروجها على الاصطلاح الأول والاصطلاح الثاني، يعني المعنى الأول والمعنى الثاني، بالمعنى الثاني، بالمعنى الأول شامل، المعنى الأول شامل لكل هذه الأمثلة. هذه الأمثلة إنما تخرج بالعدم والملكة المشهورين، حينئذ قد يرد علينا إشكال إذا خرجت عن العدم والملكة فأين تدخل في أنواع التقابل؟ لا تباد، لا تضايف، لا نقيضين، إذن وين نخليه؟ هو لا تضاد، لأن التضاد أمران وجوديان، هنا عندنا شنو؟ وجوديان. لا تضايف من الواضع، لأن أحدهما معقوليتهما مو معا يعني. ولا نقيضين، ليش مو نقيضين؟ ليش مو نقيضين؟ هو أمر وجودي وعدم، هو ليش مو نقيضين؟ إذا مو عدم ما ملكه نقول نقيضين. هذا عدم مضاف، وإذا عدم مضاف راح يصير القضية شنو؟ مو سالبة محصلة، وإنما موجبة معدولة، والموجبة المعدولة ما تدخل في باب التناقض، ولهذا يجوز ارتفاعهما كما قلنا حتى في الدرس السابق أشرنا إليه. وإن كان البعض يقول يدخلان في النقيضين، الجواب كلا، هي مو سالبة محصلة وإنما موجبة معدولة، يعني الموضوع يتصف بالعدم، لا أننا نسلب الحمل وإنما حمل السل، فلا يدخل في النقيضين. فهنا قد يرد إشكال، إذن وين يقع مع أننا حصرنا أقسام التقابل في 4؟ الجواب هذا ما يضرنا، لأن هذا خروجهن بسبب العدم والملكة المشهوري اللي هو كاصطلاح، أما بحسب المعنى الحقيقي للعدم والملكة هذه المصادق خارجة لو داخلة؟ داخلة، فما عندنا مشكلة. سأشير إلى هذا. فلا يضر خروج الموارد التي يكون الموضوع فيها هو الجنس أو النوع أو الشخص مع اختلاف الزمان، خروجها من تقابل العدم والملكة مع عدم دخولها في التقابلات الثلاثة الباقية، لا ضد ولا تضايف ولا تناقض. وأقسام التقابل منحصرة في 4، حصر عقلي. زين، إذا كان الأمر كذلك إذن لماذا لا يضرنا؟ نقول هذا مجرد شنو؟ اصطلاح. أما عدم وملكة بالمعنى الحقيقي فهذه موارد غير خارجة، وإنما هي داخلة في العدم والملكة، وإن سبب هذا الاصطلاح المشهور خروجها لكن هذا لا يضر. شلون؟ لا، المناطق من يذكرونه يعني يعتقدون به، لكن احنا نقول هذا اصطلاح منطقي، والا اذا كان اصطلاحا وتفسيرا حقيقيا للعدم والملكة اشكالنا وارد، ان هذا يخرج من اقسام التقابل 4 مع ان الحصر عقلي. اذا المعنى الحقيقي للعدم والملكة هو شنو؟ قابلية الموضوع بشخصه او بنوعه أو بجنسه القريب أو بجنسه البعيد في زمانه هذا أو في زمان آخر، إذا كانت هناك قابلية فيصدق عليه عدم وملك. ومن حينئذ وحينئذ يرد الإشكال أنه إذا لا توجد لدينا بعد شنو تناقض، بعد كله راح يصير عدم وملك، لأن أي شيء تجعل اليد عليه بجنسه هو قابل، يعني بجنسه البعيد. مثلا الحجر يقولون حتى الحجر راح يصير تسميه شنو أعمى، هذا الجدار، هذا الجدار أعمى. قال ليش أعمى؟ يقول لأنه قابل للبصر، بشخصه ما قابل، بنوعه ما قابل، لكن شنو بجنسه، لأن هذا الجدار وين صعد؟ جسم، والجسم بعض أقسامه الحيوان القابل للبصر، فيكون الجسم من شأنه أن يبصر فيصدق على الجدار أنه أعمى، لأن جنسه من شأنه أن يبصر. وهذا ما لا يمكن الالتزام به. الجواب واضح، الجواب هذا الإشكال يريد، إذا آمنا بأن جميع ما في العالم يرجع إلى جنس أعلى واحد، كل ما في العالم يندرج تحت جنس واحد، نقول هذا الجنس الواحد قابل بشأنه للوصف، فجميع ما في العالم إذا فقد الوصف يعتبر عدم ملكه. لكن الصحيح أنه لدينا احنا جنس واحد عالي لو أجناس عالي، أجناس عالي، ولهذا بعض الأجناس قابلة لشيء وبعض الأجناس غير قابلة لذلك. مثلا يمثلونها بالخفة والثقل اللي هي من خصائص الجوهر، لا توجد وين في الأعراض، الكيف ما إلى ثقل، فلهذا الفاقد للثقل إن كان كجوهر نسميه عدم ملكه، لكن إن كان من الأعراض بعد ما نسمي عدم ملكه، لأن العرض ليس قابلا للثقل. هذا تمام الكلام في الفصل السابع. الفصل الثامن في تقابل بل أعيد يعني هذا الإشكال ولو راح يأخرنا يعني. إذا قلنا أن المدار على قابلية الجنس، إذن أي شيء الآن تضع اليد عليه، هذا الكتاب شو تقول؟ هذا الكتاب نقدر نسميه أعمى لو ما نقدر؟ نقدر نسميه أعمى، يصير عدم وملك، عدم الملك. ليش؟ هذا الكتاب بشخصه طبعا ليس من شأنه أن يفصل، ولا بصنفه، ولا بجنسه القريب، وإنما إذا صعدنا إلى جنسه البعيد وهو الجسم، الجسم من شأنه أن يبصر أو ليس من شأنه؟ الجواب الجسم، باعتبار أن بعض أنواعه الداخلة تحته وهو الحيوان من شأنه أن يبصر، وقلنا بأن ما يثبت للنوع يمكن أن يحمل على الجنس، لأن الطبيعة وجودها عين وجود أفرادها، فنقول الجسم من شأنه أن يبصر لأن بعض أنواعه مبصرة، فإذا كان الجسم من شأنه أن يبصر والجسم جنس لهذا الكتاب، فنقول هذا الكتاب من شأنه أن يبصر بجنسه البعيد، وإذا كان من شأنه أن يبصر وهو فاقد للبصر فنسمي شنو؟ أعمى، يعني عدم الملكة. الجواب هذا الكلام صحيح إذا أرجعنا كل موجودات العالم إلى جنس واحد، فنقول هذا الجنس الواحد قابل للبصر لأن بعض أنواعه قابلة للبصر، فأي موجود في العالم داخل تحت هذا الجنس نضع اليد عليه نقول هو قابل للبصر بجنسه، فإذا فقد البصر فهو عدم ملكه، فالإشكال يكون صحيح. إذن ما يبقى لدينا عدم في العالم إلا وهو عدم ملكه. الجواب هذا إذا كان عندنا شنو جنس واحد، لكن لدينا أجناس عالية لا جنس فوقها اللي هي المقولات العشر، بعض الخصائص ثابتة لبعض المقولات، من شأن بعض المقولات وليس من شأن المقولات الأخرى، كالثقل مثلا اللي هو داخل في مقولة الجوهر، الجوهر فيه ثقل وخفة، أما الكيف والكم ليس له ثقل ولا خفة، ليس من شأنه ذلك. لذلك الفاقد لهذا الوصف إن كان داخلا تحت الجوهر نقول هذا عدم ملك بلحاظ الجنس وهو الجوهر، أما إذا كان داخلا تحت الكيف ففقده لهذا الوصف بعد ما يكون عدم ملك، لأن الكيف ليس من شأنه الثقل والخفة، ففقده لا يعتبر عدم ملكة. إذن ليس كل الأعدام في العالم يصير عدم ملكة، وإنما ما كان داخلا تحت جنس من شأنه ذلك كان عدم ملكة، وما كان داخلا تحت جنس آخر لا يسمى عدم ملكة. زين، كان نيتنا نكمل الفصل الثامن كله. زين، الفصل الثامن في تقابل التضايف. المتضايفان كما تحصل من التقسيم، أولا ما هو تعريف المتضايفين؟ الجواب قد يعرفان بطريقتين. الطريقة الأولى، هما أمران وجوديان تعقل كل منهما يتوقف على تعقل الآخر، فالفوقية تعقلها يتوقف على تعقل التحتية، والتحتية تعقلها يتوقف على تعقل الفوقية، كل منهما يتوقف على تعقل الآخر. هذا التعريف شنو مشكلته؟ هذا التعريف شنو مشكلته؟ يلزم الدور، يلزم الدور. تعقل الفوقية يتوقف على تعقل التحتية، وتعقل التحتية يتوقف على تعقل الفوقية، إذن لا نتعقلهما معا. إذن الصحيح شنو؟ التعريف الثاني، نقول هما أمران وجوديان لا يتعقلان إلا معا، يعني نشترط المعية لا نشترط التوقف، مو نقول تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، وإنما نقول تعقل أحدهما مصاحب لتعقل، تعقل الفوقية مصاحب لتعقل التحتية، هذا لا إشكال فيه. لذلك قال المصنف المتضايفان كما تحصل من التقسيم الرباعي، قلنا إما أمران وجوديان أو غير وجوديان كما قسمنا سابقا، أمران وجوديان، شوف تعبير المصنف، لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر. إذن المصنف لاحظ التوقف أو لاحظ المعية؟ لاحظ المعية. فالإشكال وارد عليها أو غير وارد؟ غير وارد. بلي شون شنو الفرق؟ شون ما تشعر؟ يعني شون تغيير الفاظ؟ أنا في ذهني مثلا عندي مفهومين أتعقلهما معا، أتعقل الأبوة والبنوة معا، معا أتعقلهما، يعني كأنهما معنى واحد له جزءان هذا وهذا، لا يتعقل أحدهما دون الآخر، يعني إذا تفصل الأبوة عن البنوة ما تقدر تتعقل، ولا تقدر تتعقل البنوة. فهم معنييهما في عرض واحد، لا يفهم المعنى المراد من البنوة ولا المعنى المراد من الأبوة إلا معا، إذا فهمت الأبوة إذن فهمت البنوة، وإذا فهمت البنوة إذن فهمت الأبوة، يعقلان معا. يمكن، هل يعقل أن تفهم الأبوة دون أن تفهم البنوة؟ ماكو ترتب معا، سوية تفهم ماكو هيك حكي، من نجبت هذا ثم ماكو ثم، لا أنا سألك هل يمكن أن تتعقل الأبوة بدون بنوة؟ يمكن تتعقل؟ لا. هل يمكن أن تتعقل بنوة دون أبوة؟ لا. في عرض واحد لا يتعقلان إلا معا، لا تتعقل أحدهما إلا إذا تعقلت الثاني. مو معنى أن تعقل أحدهما يتوقف على الثاني، وإذا تعقل البنوة يتوقف على تعقل الأبوة، وتعقل الأبوة يتوقف على تعقل، إذن تعقلتهما أو لم تتعقلهما؟ لم تتعقلهما، لأن أحدهما يتوقف على الثاني، فيلزم تعقل الشيء متوقف على تعقل نفسه. لا، المراد أنهما شنو؟ لا يفهمان إلا معا، لا أن أحدهما متقدم رتبة على الآخر ويتوقف عليه الآخر. تدبر، واضح الفرق كبير، بون شاسع بين أن نقول بالتوقف، التوقف معناه علية، يعني تعقل أحدهما علة لتعقل الآخر. كيف نقول أن الآخر علة لتعقله؟ ما يصير، هذا يلزم الدور، يكون الشيء علة لنفسه وهو محال. نعم نقول هما متصاحبان، متصاحبان، لا أتصور أحدهما إلا أتصور الثاني، كالصديقين اللذين لا يتفارقان، زيد وعمر سويا دائما، بس أقول زيد ينتقل ذهنك وين؟ لا. هل هذا يعني أكو علية ومعلولية بين زيد وعمر؟ لا، وإنما توجد شنو؟ مصاحبة. فالمراد هنا المصاحبة للعلية. تتمة المطلب تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله.